بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. وبعد، أيها المباركون، هذا برنامجكم دار السلام، وعنوان حلقة هذا المساء المبارك تفسير سورة الانفطار. وسورة الانفطار سورة مكية بالاتفاق، وقد نزلت بعد سورة التكوير ب74 سورة، ولهذا ترى الإطناب في سورة التكوير كما مر معنا بالأمس: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، إلى ما بعدهن من آيات. في حين أن نجد في سورة الانفطار: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، ثم يأتي الجواب: علمت نفس ما قدمت وأخرت. فكون سورة التكوير قد تقدمت جعل الإطناب فيها وجعل الإيجاز في سورة الانفطار. وهذه السورة مع سورة الانشقاق والتكوير من قبل هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها كما مر معنا أن من رآها أو قرأها كأنه يرى القيامة رأي عين. أما قول الله عز وجل: إذا السماء انفطرت، الاستفتاح بإذا كما في التكوير وكما سيأتي في الانشقاق، هذا أسلوب قرآني يسمى الاستفتاح بالشرط، ونظيره قول الله عز وجل: إذا زلزلت الأرض زلزالها. إذا زلزلت الأرض زلزالها، فإذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت، هذا في مساق واحد في قضايا افتتاح السور في كلام الله عز وجل. قال ربنا: إذا السماء انفطرت. الانفطار فعله فطر، وفطر في اللغة الشق طولا، فطر الشق طولا. وقد ورد هذا الفعل ومشتقاته كثيرا في القرآن. ربنا عز وجل يقول: السماء منفطر به، ويقول عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها، أي أن الناس مهيئون لأن يقبلوا التوحيد ولأن يعرفوا ربهم ولأن يعبدوه، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ويقول: السماء منفطر به، ويقول في السماء كذلك: هل ترى من فطور؟ هل ترى من خلل؟ هل ترى من وهي؟ هل ترى من ضعف؟ فهذا كله يدور حول فلك الفعل فطر في كلام الله عز وجل تردد كثيرا. هنا يقول الله عز وجل: إذا السماء انفطرت، هو نفسه كما سيأتي: إذا السماء انشقت، وهذا إرهاصات في العالم العلوي قبيل الساحة. والله عز وجل قال: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. فبعض العلماء يحمل هذا على أن يقع في السماء معارج ومسالك وطرائق للملائكة، لأن الملائكة يشهدون يوم الحساب. قال الله عز وجل: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فقال عز وجل هنا: إذا السماء انفطرت. فهذا ما يتعلق بالفطور والفعل فطر في كلام الله عز وجل، وفي هذه الآية المباركة خاصة. قال ربنا: إذا السماء انفطرت، ثم قال: وإذا الكواكب انتثرت. الكواكب جمع كوكب، وقد جاء في القرآن، وقد قال الراغب الأصفهاني رحمه الله في كتابه القيم المفردات أن النجم لا يقال له كوكب إلا إذا بدأ، فإن لم يبدو لا يقال له كوكب. واحتج بقول الله عز وجل في خبر خليله إبراهيم: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. والآيات بعدها بإثبات وحدانية الله، إلى أن قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فالكواكب جاءت مفردة في القرآن وجاءت جمعا، وهي مفردة شائعة في لغة العرب من قبل، لأن العرب كانت تنظر تحيا في الصحراء وليس أمامها إلا السماء تنظر إليها. ولهذا يقول أحدهم: وليس الذي يرعى النجوم بآيبي. فالنجوم هي الكواكب. وقوله عز وجل: وإذا الكواكب انتثرت، أي تفرقت. فنعود فنقول إن الكواكب مفردة ذائعة في خبر العرب. النابغة الدبياني يقول في اعتذاره للنعمان: ألم تر أن الله أعطاك ثورة ترى كل ملك دونها يتذبذب، فإنك شمس والملوك كواكب، إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب، حلفت فلم أترك لنفسي كريبة وليس وراء الله للمرء مذهب. فهو جمع وأفرد في بيت واحد: كأنك شمس والملوك كواكب، هذا جمع، إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب، هذا إفراد. والمقصود بيان أن لفظ كوكب شائع ذائع في أدب العرب قبل الإسلام. فجاء القرآن يقول وإذا الكواكب انتثرت. الناس فطروا جبلوا يرون هذا محسوسا، يرون الكواكب وهي منتظمة فأسموها بما أسموها به، السماك، زحل، المشتري، المريخ، كما ترى هذه الكواكب في انتظامها هذا تتناثر تتفرق وتصبح على غير نظام يعتريها، لكن ليس ذلك خروجا عن سلطان الله، إنما يقع بقدر الله ليعلم الخلق أن دنو الساعة قريب وأنها دانية لا محالة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كأنه يرى القيامة رأي عين، إذا السماء انفطرت تتشقق وإذا الكواكب انتثرت. والانتثار يكون في الأجسام من غير أن يجمعها جامع، بمعنى أنه لا يدرى ما يذهب يمينا أو يذهب شمالا. المتنبي يقول في رائعته التي مدح فيها سيف الدولة على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. هل الحدث الحمراء تعرف لونها، وتعرف أي الساقيين الغمائم؟ إلى أن قال نثرتهم فوق الأحيد بنثرة كما نثرت فوق العروس الدراهم، أي أنها أشياء لا يجمعها شيء. وإن قال بعض نقاد العربية إن هذا البيت مما عيب على المتنبي، لأن نثر الدراهم على العروس إنما يكون برفق ولطف وحنان، ليس كنثر الجماجم والأجساد على ساحات المعارك وفي ساحات الوغى. لكن الذي يعنينا التفرقة وعدم انتظام الأجزاء. فقال الله عز وجل إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت، ثم قال جل وعلا وإذا البحار فجرت. البحار مفردها بحر، وفي لغة القرآن يطلق البحر على النهر ويطلق على البحر، ويسمى كلاهما يم، يسمى كلاهما يم سواء كان نهرا أو كان بحرا. والبحر ذكر في القرآن ذكرا كثيرا، ذكر على أنه من أعظم نعم الله على عباده يوم أن سير الله عز وجل فيه الفلك، وجعله الله عز وجل نقمة على فرعون، وجعله في الوقت نفسه نعمة على موسى، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، فهذا من نعم الله على موسى. في حين قال جل وعلا في حق فرعون وإذ فرقنا بكم البحر، أي في حق موسى، فأنجيناكم وأغرقنا يا آل فرعون وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. فكان البحر نعمة لموسى ونقمة على فرعون. ولم يثبت أن نبينا صلى الله عليه وسلم شاهد البحر أو ركبه، وكذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه ثبت أنه لم ير البحر، ولذلك طلب من عمرو بن العاص أن يصفه له لما استأذنه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في أن يغزو في البحر، فلم يأذن عمر بعد وصف عمرو بن العاص للبحر، لكنه أذن لهم عثمان رضي الله عنه وأرضاه في أيام خلافته. والمقصود أن البحر ذكر في القرآن متعلقا ببعض أنبياء الله، بنوح وبنبي الله موسى وبنبي الله يونس. والله عز وجل قال وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، قالوا ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت. وقال جل وعلا عنه وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون. فالفلك المشحون الممتلئ إنما كان على البحر، وعندما ركبه يونس توقف الفلك عن السير، ثم كان ما كان من دخوله في القرعة، فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم، إلى آخر الآيات المعروفة. إنما المقصود عن ذكر البحر. وذكر الله عز وجل البحر ذكرا عظيما في سورة الرحمن، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فهذا من إخبار الله جل وعلا عن البحر. وجعل الله عز وجل صيد البحر حلا سواء كنا حرما أو غير حرم. قال الله عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فجعل الله عز وجل صيد البحر وطعام البحر حلا لنا، فطعام البحر ما يلقيه البحر، وصيد البحر ما نصطاده نحن بأنفسنا، والحالان كلاهما حلال لنا سواء كنا في حال حل أو كنا في حال إحرام. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مائه يتوضأ منه أو لا يتوضأ، قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، قال هو الحل، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فهذا كله من دلائل أن الله عز وجل جعل في البحر من المنافع الشيء العظيم. ثم أخبر جل وعلا أن هذه البحار على عظيم نفعها وعلى عظيم هيبتها، فإن البحر في المنام يعبر بالملك، يعبر بالهيبة، لأن البحر مهيب. فقال الله عز وجل وإذا البحار فجرت فتنقلب حالها، تتغير أحوالها، كل ذلك إذانا بقيام الساعة والنفخ في الصور وحشر العباد بين يدي ربهم جل وعلا. وإذا البحار فجرت، ثم قال جل وعلا وإذا القبور بعثرت. فلما فرغ من ذكر البحار أتى جل وعلا على ذكر القبور، والقبور جمع قبر، وهو ما يوارى فيه بنو آدم، ما يوارى فيه بنو آدم يسمى قبرا. وهذا القبر جعله الله عز وجل لحكمة أرادها من جنس الأرض، ولهذا قال في الأرض ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، فهي كفات للأحياء يمشون على ظهرها، وكفات للأموات يقبرون في باطنها. وقال جل وعلا في خبر نبيه موسى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فالأرض أمنا بحق، منها خلقنا الله وفيها يعيدنا الله ومنها يخرجون الله. فالله عز وجل يقول هنا وإذا القبور بعثرت. بعثرت قال بعض أهل العلم جعل باطنها ظاهرها، جعل باطنها ظاهرها، وجعل ظاهرها في باطنها، أي تنقلب فيخرج منها الناس. قال الله عز وجل ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وخروج الأجساد متصلة بالأرواح يوم القيامة لا ريب أنه منظر مهيب مخيف يدل على عظيم قدرة الله. الله عز وجل قال فسينقضون رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وأول من ينشق عنه القبر نبينا صلى الله عليه وسلم، وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد تفصيل عن هذه القبور عند تفسيرنا لصورة ألهاكم التكاثر. قال الله عز وجل هنا وإذا القبور بعثرت. فإذا تمت هذه الأربعة مع ما تم قبل في سورة التكوير، قال الله عز وجل علمت نفس ما قدمت وأخرت، أي أن الإنسان كتب عمله، ما كان منه متقدمة ما كان منه متأخرة، ما أتاه وما تركه من خير وشر، من كفر وإيمان، من بر وفجور، إلى غير ذلك مما يعتري الناس. فالناس يومئذ على ثلاثة أحوال: ناس مقربون كان جل أعمالهم الصلاح، وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وآخرون عياذا بالله معدودون من أهل الكفر. فالله عز وجل يقول علمت نفس ما قدمت وآخرت، وهذا دل عليه قول الله عز وجل اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم قال جل وعلا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. هذا فيه تفصيل كثير. أولا ما المراد بالإنسان؟ هل الإنسان كافر بعينه من أهل مكة مثل الوليد بن المغيرة أو أبو جهل أو شيبة بن ربيعة أو غيرهما، أو أن المقصود بالإنسان عموم الإنسان الكافر، أو المقصود بالإنسان كل بني آدم جنس الإنسان؟ كل هذا تحتمله الآية، وإن كنت رجح أن يكون به جنس الإنسان. فالله عز وجل قال يا أيها الإنسان ما غرك، لفظ الغرور ورد في القرآن لا يغرنكم ولا يغرنكم بالله الغرور، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد وغرهم بالله، إلى غير ذلك من الآيات المعروفة، وهو أن يكون ثم ضر مخفي فيأتيه الإنسان يظن أن وراءه نفع وليس وراءه إلا الضرر. فالله عز وجل يقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك، فلفظ رب يعني الرفق الإنشاء الخلق، وأن الإنسان في كلف ربه، ثم وصف اختير اسم الكريم من بين أسماء الله، ولا ريب أن الله عز وجل لا أحد أكرم منه، وسعت رحمته كل شيء، ويعيش بنعمته كل حي، وإليه مرجع كل شيء. فقال الله عز وجل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. هل هذا استفهام يحتاج إلى جواب؟ من قال بهذا أدرك الجواب، أي حاول أن يجيب. من ذلك ينسب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقول أن غره، أي بني آدم غره، جهله بربه، ويحتج بقول الله عز وجل في حق بني آدم إنه كان ظلوما جهولا. وبعض العلماء يقول غره لطف الله وما يعلمه العبد من رحمة الله وفضله، وبعض العلماء يقول غره ستر الله عز وجل عليه، وينسب هذا للفضيل بن عياض وغيره. بعضهم يقول غرتني ستورك وحبالك المرخاة، يقصد ستر الله عز وجل عليه، وقيل غير ذلك، لكن هذه الثلاثة أظهر وأكثر ما قيل في قضية مسألة يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. خلقك فسواك فعدلك، أنت ترى أن الله عز وجل أكمل خلقنا، قال ربنا عنا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وتفضيل بني آدم ظاهر في أشياء كثر، في نعمة العقل أدامها الله علينا وعليكم، في نعمة القدرة على أن ينتفع بقدميه ورجليه، وليس هذا لغيره. ولهذا ترى يقولون كما روى الترمذي في نوادره، الترمذي الحكيم روى في نوادره أن آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض قال كان النسر يأوي إلى الحوت، فلما أبصر النسر آدم عمد إلى الحوت وقال لقد أهبط اليوم إلى الأرض مخلوق يمشي على قدميه ويأكل بيديه، فقالوا إن الحوت قال له لئن كان حقا ما تقول فليس لي ولك في الأرض مقام. وأيا كان صحة هذا الخبر من عدمه، قد يكون من الإسرائيليات قد يكون من غيره، لكن المعنى صحيح، فإن الله عز وجل كما قال في هذه الآية الكريمة يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. والله عز وجل يقول في التين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وقد عدل ربنا خلقنا ولله الحمد والفضل والمنة. نسأل الله أن يعيننا على شكر نعمه التي لا تعد وآلائه التي لا تحصى. قول الله عز وجل في أي صورة ما شاء ركبك، الإنسان يوضع نطفة في رحم أمه ثم يتقلب من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى أن قال الله عز وجل في ذلك الخلق العظيم ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. يبعث الملك إليه ويكتب الأربع كلمات التي أمر بكتابتها، ما يتعلق بعمله، ما يتعلق برزقه، ما يتعلق بأجله، ما يتعلق بكونه شقي أم سعيد. كذلك تحتمل الآية في أي صورة ما شاء ركبك قضية الشبه، فقد ينزع الرجل إلى أبيه، قد ينزع إلى أخواله، قد ينزع إلى أعمامه، وقد ينزع في الشبه إلى جد بعيد عنه. نبينا صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج لقي أباه إبراهيم، لما أراد أن يصف لنا تلك اللقية قال فما رأيت أحدا أشبه بصاحبكم منه ولا منه بصاحبكم، أي أنه صلى الله عليه وسلم عظيم الشبه بإبراهيم، وأن إبراهيم كذلك يشبه نبينا عليه الصلاة والسلام، مع أنك تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين إبراهيم أجداد. نعم بالاتفاق بالإجماع أن نبينا عليه السلام من ذرية إبراهيم، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب إلى أن يأتي إلى عدنان، ثم من عدنان إلى إسماعيل مختلف فيه، ثم إسماعيل ابن إبراهيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام جده إبراهيم، وقد قال عليه الصلاة والسلام ولد لي الليلة غلام أسميته باسم أبي إبراهيم. فمع ذلك كان عليه الصلاة والسلام عظيم الشبه بجده إبراهيم، ووجد من بني هاشم من هم يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قثم ابن العباس ابن عبد المطلب، وأبو سفيان ابن الحارث وقد تأخر إسلامه، والحسن ابن علي، والحسين، والفضل ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهؤلاء الخمسة من بني هاشم أشد الناس شبها في جسدهم بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم جعفر بن أبي طالب. ولهذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام في عودته من قلبه من عمرة القضاء اللي قال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، أشبهت خلقي وخلقي. فقول أشبهت خلقي هذا نص في الباب الذي نحن فيه، أنه ربما تحتمل الآية في أي صورة ما شاء ركبك تحتمل الشبه، فقد يكون الرجل شبيها بأبيه شبه الغراب بالغراب كما ورد هذا في قصة المرأة التي قبرت مع عمر رضي الله عنه وأرضاه، وقد يكون بعيدا ينزع الرجل إلى أخواله، ينزع الرجل إلى أعمامه، وقد يكون الشبه في الصفات في ما يتعلق بالإنسان من المعنويات. ومن هذا قال الأول بأبه اقتدى عدي بالكرم ومن يشابه أبه فما ظلم، بأبيه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم. فقال الله عز وجل هنا في أي صورة ما شاء ركبك. ثم جاء حرف الردع والزجر، كلا بل تكذبون بالدين، أصبح الخطاب للقرشيين، والدين يوم الجزاء يوم الحساب، وهؤلاء لا يؤمنون ببعث ولا بنشور. ما داموا لا يؤمنون ببعث ولا بنشور فلا يؤمنون أصلا بأن يكون هناك حساب مرتب على ذلكم البعث والنشور. كلا بل تكذبون بالدين. فقال الله عز وجل لهم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هذه أربعة أوصاف ذكرها الله عز وجل في الملائكة. هو المراد ملكان، لكن الله قال ملائكة وأتى بصفة الجمع للمقصود الناس جميعا، فكل فرد منا عليه ملكان. فباعتبار تعدد بني آدم أصبح هؤلاء ملائكة، أصبحوا جمعا. فقال الله عز وجل كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم حافظين، وصفهم الله بالحفظ، صفهم الله بالكرم، صفهم الله بالكتابة، صفهم الله بعلم ما نفعل. فقال جل وعلا وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، حافظين يحفظون أعمالنا. وبدأ الله عز وجل بها لأن هي المقصودة، لأن يوم الدين ما هو؟ هو يوم الجزاء. جزاء على ماذا؟ جزاء على الأعمال. فحتى يجازى الإنسان على عمله لا بد أن يكون ذلك العمل حاضرا كاملا تاما محفوظا لم يغب منه شيء. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فلهذا قدم كونهم حفظة. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما، فهم كرام في أنفسهم لا يمكن أن يأتي منهم خيانة أو ضعف. كاتبين يكتبون، جمع كاتب، فالله عز وجل جعل هؤلاء الكرام الكاتبين حجة على عباده، شهودا على خلقه. ولهذا في حديث البطاقة يقول الله عز وجل لذلك الرجل الذي ينشر له 99 سجلة يقال له أظلمك كتبتي الحافظون، فيقول لا يا رب. فالرجل هذا الذي يعمل يشهد أن أولئك الكتبة لم يظلموه طرفة عين، وهم طبعوا جبلوا على أنهم لا يعصون الله طرفة عين، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالله عز وجل قال هنا كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، ثم قال يعلمون ما تفعلون. أما كونهم يعلمون ما نفعل مما هو ظاهر فلا خلاف فيه، لكن هل تعلم الملائكة ما يسره الإنسان في نفسه؟ قال بهذا بعض العلماء خاصة المتأخرين منهم، والذي يترجح عندي أن بعض أعمال السرائر من خطرات النفس لا تعلمها الملائكة، وأقول هذا مما يترجح ولا أستطيع أن أجزم، لأن ليس بين يدينا نص يثبت أو ينفي نعول عليه. لكن من قال بأنهم يعلمون احتج بقول الله عز وجل يعلمون ما تفعلون، فقالوا إن هذه الخواطر وما يقع في القلب في النفس هذا من أعمال القلوب، هو مندرج في قول الله عز وجل يعلم ما تفعلون. وما قال هؤلاء الأجلاء هؤلاء الأكابر له وجه لا يمكن الاعتراض عليه، لكننا نرجح لأدلة أخرى في الأحاديث أنه غالب الظن أنهم لا يعلمون خطرات النفس وما ينطوي عليه السر. يعني هل أراد العبد بذلك العمل وجه الله أم لم يرد؟ هذه مسألة أخرى. قال الله عز وجل كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ثم جاء القرآن يقول إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. الأبرار جمع بر، واختلف في معناه في تعريف تعريبا دقيقة، لكن قيل إن البر من لا يظلم أحدا ولا يؤذي أحدا ولا حتى الذر. وكون الإنسان يصل إلى أن يكون بارا هذا منقبة عظيمة، أول طرائقها الصدق، وإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. فالصدق مع الله أول طرائق أن يكون الإنسان في سلك الأبرار. وأما الفجار فالمراد به هنا قطعا الكافر الذي مات على الكفر، وقد يوصف بعض المؤمنين بأنه فجر من عصاة الموحدين، لكنه ليس مقصودا بالآية. لماذا ليس مقصودا بالآية؟ لأن الخلود في النار لا يكون إلا للكفار، أما عصاة الموحدين فإن خلود أهل التوحيد في النار محال. دل على هذا كتاب الله الكبير المتعال وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم. من نعيم؟ الجنة، ولا نعيم يعدل الجنة أبدا، فالجنة أعظم نعيم. قال الله عز وجل: وإن الفجار، قلنا بمعنى الكفار، لفي جحيم. والجحيم اسم بالغلبة على جهنم، علم بالغلبة على جهنم. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين، أي لا يمكن أن يكون هناك حساب ودخول النار إلا يوم الحساب، إلا يوم القيامة، بعد يوم القيامة. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين، يعني يوم البعث والنشور. وما هم عنها بغائبين، تحتمل أمرين. الأمر الأول أنهم مخلدون فيها، وهذا دل عليه القرآن في أكثر من آية، وأجمع المسلمون على أن الكفار مخلدون في النار لا يخرجون منها البتة. الله يقول: لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، وقال: خالدين فيها أبدا. هذا معنى. معنى آخر يقول: وما هم عنها بغائبين، أي ما هم عنهم، وما هم عنها بغائبين قبل أن يدخلوها. وما هم عنها بغائبين قبل أن يدخلوها. قلنا: كيف وما هم عنها بغائبين قبل أن يدخلوها؟ قال: أنه يرى أحدهم عياذا بالله مقعده في النار وهو في قبره، فهي لا تغيب عن بصره وهو في قبره يرى مقعده في النار. قالوا: هذا من معاني قول الله وما هم عنها بغائبين. ومن دلائلهم قول الله عز وجل في حق فرعون وآله: النار فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذه الآية تنص على أن آل فرعون يعرضون على النار. فالذين فهموا من قول الله عز وجل وما هم عنها بغائبين، فهموا أن أولئك الكفار تعرضوا النار عليهم في مقاعدهم في النار، تعرض عليهم وهم في القبر، فكأنهم لم يغيبوا عنها قبل أن يدخلوها، وهذا نكال، وأعظم نكال أعاذنا الله منه. قال الله عز وجل وما هم عنها بغائبين، ثم قال جل وعلا وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. هذا كله تعظيم، تهويل ليوم الدين، وبيان لعظمته وهيبته. وكفاك قول عمر لابن عباس: إنني مع ما تقول، لو كان لي ملء الأرض ذهبا لافتديت به من هول المطلع. فهول المطلع ليس بالأمر الهين، قدوم على الله ليس بالأمر الهين. ولذلك قال الله عن الصالحين: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، قال: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. والإنسان ينبغي في إقدامه، في إحجامه، في المعاصي تلوح له، في الطاعات تأتي له، أن يجعل أعظم البواعث هول المطلع، قدومه على الله، هول البعث والنشور، خروج الناس من قبورهم إلى دار حشرهم. فقال الله وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، ثم جاء التعريف له: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. نقف عند قول الله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، لا تملك نفس لنفس شيئا، لا نفعا ولا ضرا ولا بيعا ولا خلة ولا شفاعة إلا ما أذن الله، من أذن الله لهم أن يشفعوا ورضي الله عنهم أن يشفع فيهم. وهذا كل أسباب التي تعرفها في الدنيا من عوامل الغوث والنصرة كلها تنتفي. الله عز وجل يقول: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فكل ما عرف في الدنيا من أسباب النصرة ينتهي، لا ما يتعلق بباعث المرء نفسه ولا مما يأتيه من غيره. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، ثم قال ربنا والأمر يومئذ لله. لقتادة رحمه الله كلام جميل في هذا، قال: الأمر اليوم وكل يوم لله، لكن خص ذلك اليوم بقول الله جل وعلا والأمر يومئذ لله، إذ أن أحدا لا ينازع الله يومئذ. الآن المنازعة كائنة في الدنيا، فرعون قال أنا ربكم الأعلى، والكافر الذي حاور إبراهيم قال أنا أحيي وأميت. فالطواغيت في الدنيا اليوم قبل زماننا وفي زماننا بعد زماننا، منهم من ينازع الله عز وجل في ملكه، لكن هذا ينتفي بالكلية يوم القيامة. فلا أحد يوم القيامة ينازع الله عز وجل في أمره وملكه. هذا شيء. الأمر الثاني أن الله عز وجل خول بعض الناس، أعطاهم شيئا من الملك، والله قال عن يوسف: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، وأخبر بذلك عن سليمان وعن داود. لكن ذلك اليوم لا يعطي الله عز وجل ملكه شيئا من ملكه أحدا، أي لا يعطى أحد من الملك شيئا. فلا أحد ينازع الله ولا الله عز وجل يؤتي ملكه أحدا من الخلق، مع أنه قال في الدنيا والله يؤتي ملكه من يشاء، لكن أحدا من الخلق أيا كان لا ينال شيئا من ملك الله يوم القيامة. فلما انتفى أن يعطي الله أحدا شيئا من ملكه، وانتفى أن يتجرأ أحد فينازع الله جل وعلا في ملكه، حق قول الله عز وجل والأمر يومئذ لله. نرجو أن يكون بهذا الإيضاح قد تبين لك أيها الأخ الكريم الأخ المبارك شيئا من تفسير سورة الانفطار. هذا والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.